نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين.
البرنامج من إعداد وتقديم سلطان ابن ربيع ربيع،
تنفيذ
عبد الله ابن عبد العزيز العنقري.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إخوتي وأخواتي المستمعين والمستمعات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم وحياكم الله إلى لقاء جديد من لقاءات البرنامج اليومي نور على الدرب. أسعد في هذه الحلقة أن أعرض أسئلتكم على معالي الشيخ الأستاذ الدكتور أحمد بن علي سير المباركي، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء، والذي سيتولى مشكورا الإجابة عليها. فأهلا ومرحبا بكم معالي الشيخ.
حياكم الله وبارك فيكم.
على بركة الله نبتدئ هذه الحلقة ونستهلها بهذه الرسالة من أحد الأخوة المستمعين، يقول: معالي الشيخ، أنا شاب ناهزت 30 وأريد أن أطلب العلم وأكون ممن يحفظ الدين لأمة محمد صلى الله عليه وسلم، فهل يمكنني ذلك أم أني قد كبرت؟ ما نصيحتكم لي؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة المستمعون، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. وبعد، فنقول في إجابة هذا السؤال: ليس لطلب العلم سن معين ولا مرحلة عمرية، بل يطلب الإنسان العلم من الصغر حتى يموت، وكلما حصل علما فالمطلوب أن يضيف إليه علما آخر. وقد قال الله جل وعلا لنبيه صلى الله عليه وسلم: وقل رب زدني علما. ولا يتوقف المسلم عن التعلم إطلاقا، والدليل على أنه ليس للعلم سن محددة هو أن كثيرا من الصحابة أسلموا كبارا وتعلموا الإسلام والعلم كبارا، وصاروا علماء وسادة. المهم أن يحرص الإنسان على سلوك الطرق الصحيحة في التعلم، وأن يلتزم بآداب العلم، والله عز وجل يوفقنا جميعا للعلم النافع والعمل الصالح.
أحسن الله إليكم. سؤاله الثاني معالي الشيخ يقول: كيف أكون من أولياء الله؟
الجواب: ولاية الله ينالها العبد بالإيمان والتقوى، فكلما حقق الإنسان هذين الأمرين وصدق فيهما واجتهد في الترقي في مراتبهما نال من الله الولاية بقدر إيمانه وتقواه، كما قال تعالى: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين آمنوا وكانوا يتقون. وليست ولاية تنال بالمعاصي، وليست الولاية تنال بالمعاصي والخرافات والقذارات والرؤى الكاذبة كما يزعمه بعض المبتدعة. نسأل الله عز وجل العافية والمعافاة لنا ولجميع المسلمين، وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم على الشيخ. يقول: ماذا يقول الإمام للمأمومين في تسوية الصفوف؟
الجواب: من المعلوم شرعا على الراجح أن تسوية الصفوف من حيث الإمام والمأمومة مشروعة، لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، فيجب على المأمون السمع والطاعة لإمامه عند توجيهه إلى تسوية الصفوف والتراص فيها. يقول الإمام ما يناسب الحال، ففي حال عدم تسوية الصفوف قال: استووا، وإذا رآهم لم يتراصوا قال: تراصوا. وفي حال عدم إتمام الصفوف قال: أتموا الصف الأول فالأول. فيقول الإمام ما يقتضي الحال وقت الحاجة، ولتسوية الصفوف يجب مراعاة الآتية الأمور الآتية: أولا المحاذاة حتى لا يتقدم أحد على أحد لا بصدره ولا بكعبه، والمحاذاة تكون بتسوية الأكتاف والأكعب وليس بتسوية أطراف الأرجل، لأن أقدام الناس تختلف طولا وقصرا، ولما جاء في صحيح البخاري عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أقيموا صفوفكم فإني أراكم من وراء ظهري، وكان أحدنا يلزق منكبه بمنكب صاحبه وقدمه بقدمه، وهو من رواية صحيح البخاري كما قلنا. ثانيا التراص وعدم ترك فرجات بين الصفوف، لما جاء في الحديث: ولا تذروا فرجات للشياطين، ومن وصل وصله الله، ومن قطع قطعه الله. وأما ما يقوله الإمام عند تسوية الصفوف فجاء فيها عدة أحاديث، منها: أقيموا صفوفكم وتراصوا، رواه البخاري، وحديث: سووا صفوفكم فإن تسوية الصفوف من إقامة الصلاة، رواه البخاري وعند مسلم من تمام الصلاة، وعنه أيضا: تراصوا واعتدلوا، متفق عليه. وعن النعمان بن بشير قال: رأى النبي صلى الله عليه وسلم رجلا باديا صدره من الصف، فقال: عباد الله، لتسون صفوفكم أو ليخالفن الله بين وجوهكم، رواه الجماعة إلا البخاري، فإن له منه: لتسون صفوفكم أو ليخالفن الله بين وجوهكم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أقيموا الصف في الصلاة، فإن إقامة الصف من حسن الصلاة، متفق عليه. وعن ابن مسعود قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: استووا ولا تختلفوا فتختلف قلوبكم، رواه مسلم وأحمد وأبو داود. وهناك أحاديث أخرى ما ذكرناه فيه الكفاية إن شاء الله، وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم معالي الشيخ، ونفع بما قلتم، وما زلنا نتواصل معكم ومع أسئلتكم أحبتنا الكرام. يقول المرسل: ما حكم الاقتصار على الفاتحة فقط دون سورة معها؟
الجواب: السنة أن المصلي يقرأ مع الفاتحة ما يتيسر من القرآن، سواء كانت الصلاة فرضا أو نافلة، ولم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم فيه أنه كان يقتصر على قراءة الفاتحة فقط. نعم، أنه كان يخفف سنة الفجر، كما رواه البخاري عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يخفف الركعتين اللتين قبل صلاة الصبح، حتى إني لأقول: هل قرأ بأم الكتاب؟ وقد دلت السنة على جواز الاقتصار على قراءة الفاتحة في الصلاة، سواء كانت فرضا أو نافلة، لما جاء في حديث معاذ الطويل عن أبي داود أنه صلى الله عليه وسلم قال للفتى: كيف تصنع يا ابن أخي إذا صليت؟ قال: أقرأ بفاتحة الكتاب، وأسأل الله الجنة، وأعوذ بالله من النار. وروى البخاري ومسلم عن عطاء قال: قال أبو هريرة رضي الله عنه في كل صلاة قراءة، فما أسمعنا النبي صلى الله عليه وسلم أسمعناكم، وما أخفى منا أخفيناه منكم أو عنكم، ومن قرأ بأم الكتاب فقد أجزت عنه ومن قرأ بأم الكتاب فقد أجزأت عنه، ومن زاد فهو أفضل، وهذا كما قلت لكم، رواه البخاري ومسلم. فعدم إنكار النبي صلى الله عليه وسلم في حديث معاذ على الفتى دليل على جواز الاقتصار على الفاتحة، وفي حديث أبي هريرة رضي الله عنه الذي رواه البخاري ومسلم دليل على وجوب الفاتحة وما دونها من سورة أو تيسر من القرآن فمستحب. فأما الفاتحة فهي ركن من أركان الصلاة، فريضة كانت أو نافلة. وقد قال الشيخ عبد العزيز بن باز في جواب سؤال عن ذلك: ليس عليك حرج ولا يجب عليك سجود السهو، لأن قراءة سورة بعد الفاتحة أو ما تيسر من الآيات ليست واجبة، ليست واجبة، وإنما الواجب قراءة الفاتحة، ويستحب قراءة سورة بعدها في الأولى والثانية. وبالله التوفيق والسداد.
أحسن الله إليكم وبارك فيما قلتم على الشيخ. أيضا هذا الأخ السائل يسأل عن الفرق بين الغيبة والنميمة.
الجواب: الغيبة هي كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ذكرك أخاك بما يكره. فالغيبة هي ذكر الشخص الغائب بما يكره، بأن تسبه في دينه أو خلقه أو خلقته أو غير ذلك من صفات الشخص السيئة التي تقع عليه في حال غيبته. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم لما قال له الرجل: أرأيت إن كان في أخي ما أقول؟ قال: إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته، وإن لم يكن فيه ما تقول فقد بهته. رواه مسلم. والنميمة هي نقل الكلام بين طرفين أو بين اثنين أو أكثر بقصد الإفساد وإثارة الفتن. وقد ورد الوعيد الشديد على في الحديث فعن حذيفة أنه بلغه أن رجلا ينم الحديث، فقال حذيفة: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يدخل الجنة نمام. متفق عليه. فكلاهما محرم ومذموم شرعا وطبعا، لأن كل منهما يؤدي إلى الفتنة التي حرصت الشريعة الإسلامية على إطفاء نارها. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتوب علينا وعلى المسلمين من كل ذنب وخطيئة، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم على نبينا محمد.
اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وما زلنا متواصلين معكم أيها الكرام في هذه الحلقة من حلقات البرنامج اليومي نور على الدرب، وفي هذه الأسئلة منكم التي نعرضها على معالي الشيخ الأستاذ الدكتور أحمد بن علي سير المباركي، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء. معالي الشيخ يقول: نرى بعض باعة الخضار والتمور يكثرون المدح والحلف لبضائعهم، فهل هذا جائز؟
الجواب: يا أخي السائل، لا يجوز الكذب في البيع، سواء في ذكر صفات ليس صحيحة أو ذكر قيمة ليس صحيحة أو ذكر غير المصدر الذي جاءت منه. فإذا ذكر البائع شيئا من ذلك على خلاف الواقع فإنه يكون بذلك كاذبا ومدلسا، وهنا أمر لا يجوز، وتنزع البركة من هذا البيع، كما ثبت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما. هذا الذي جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم. فيجب على البائع والمشتري أن يصدقا في بيعهما وفي شرائهما، لأن في ذلك امتثالا لأمر النبي صلى الله عليه وسلم ولتوجيهه، ولأن في ذلك أيضا بركة للبائع والمشتري، والله سبحانه وتعالى يتولانا وإياكم بعفوه وتدبيره، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم على نبينا محمد.
اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ما زلنا نتواصل مع أسئلتكم أيها الكرام. معالي الشيخ، هذا الأخ المرسل يقول: هل الأفضل للمأموم أن يصلي يمين الصف البعيد أو يسار الصف القريب؟
الجواب: أن هناك أحاديث وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم، روى أحدها الإمام أبو داود بإسناد حسن من حديث عائشة رضي الله عنها، وقد حسنه الحافظ ابن حجر أيضا في الفتح، يقول ميامن الصفوف، الحديث بلفظ ميامن الصفوف، والحديث يدل على أفضلية ميمنة الصف، وأفضلية ميمنة الصف ثابتة بغير هذا الحديث، فقد أخرج أبو داود والنسائي بإسناد صحيح عن البراء بن عازب رضي الله عنه قال كنا إذا صلينا خلف النبي صلى الله عليه وسلم أحببنا أن نكون عن يمينه، وزاد أبو داود فيقبل علينا بوجهه صلى الله عليه وسلم، وهذه الأفضلية داخلة في عموم أفضلية التيمم. ففي الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه التيمم في تنعله وترجله وطهوره وفي شأنه كله. اللجنة الدائمة برئاسة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله.
أحسن الله إليكم وبارك في علمكم معالي الشيخ. ما زلنا نتواصل معكم أيها الكرام ومع أسئلتكم. هذا الأخ المرسل يقول ما السنة في إفطار الصائم جزاكم الله خيرا؟
الجواب السنة في الإفطار أن يعجل الصائم الفطر إذا تأكد من غروب الشمس أو غلب على ظنه غروب الشمس، لحديث سهل بن سعد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يزال الناس بخير ما عجل الفطر، رواه البخاري ومسلم في الصحيحين. والسنة أيضا للصائم أن يفطر على تمر لقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا أفطر أحدكم فليفطر على تمر، فإن لم يجد فليفطر على ماء فإنه طهور، رواه الإمام أحمد وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه، وصححه ابن خزيمة وابن حبان والحاكم. ونشاهد في بعض الصائمين أنه يتأخر في الفطر حتى تغرب الشمس بشيء كثير، وهذا مخالف لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، وهو التقي فيجب اتباعه صلى الله عليه وسلم فيما فعل وفيما أمر به، ففي ذلك الفلاح والنجاح، وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم وبارك في علمكم. سؤالنا الأخير في هذه الحلقة مستمعينا الكرام ومعالي الشيخ، يسأل هذا الأخ المرسل عن الفروق الأساسية بين الحج والعمرة.
الجواب أخي السائل، العمرة كما هو معروف قصد الكعبة لأداء أفعال مخصوصة على وجه مخصوص تعبدا لله تعالى بالإحرام والطواف بالبيت والسعي بين الصفا والمروة، تحللا منهما بالحلق أو التقصير مع القيام بالشروط المطلوبة قبل وبعد العمرة. والحج هو قصد الكعبة لأداء أفعال مخصوصة بأماكن مخصوصة في أزمنة مخصوصة بأفعال مخصوصة. والفرق من حيث المواقيت الزمانية، فيبدأ الإحرام بالحج من بداية شهر شوال إلى يوم النحر، أي العاشر من شهر ذي الحجة. أما العمرة فلا يوجد لها وقت محدد، ويمكن أداؤها في أي شهر وفي أي يوم وفي أي وقت من السنة. أما الفرق من حيث المناسك، فالعمرة تتضمن الإحرام والطواف والسعي بين الصفا والمروة تحللا منا بالحلق أو التقصير مع القيام بواجبات وسنن العمرة. والحج يتضمن الإحرام والوقوف بعرفة في التاسع من الحجة، وطواف الإفاضة بعد الإفاضة من جبل عرفة ومزدلفة، والسعي بين الصفا والمروة مع القيام بالشروط والواجبات المطلوبة مع اجتناب المحظورات. أما الفرق من حيث الحكم، فالحج ركن من أركان الإسلام بالإجماع، وهو واجب على الفور على المستطيع. والعمرة فهي سنة مؤكدة أو واجبة على خلاف بين العلماء في ذلك، فقال الإمام أبو حنيفة ومالك سنة مستحبة وليست بواجبة، واختار هذا القول شيخ الإسلام ابن تيمية، وقال الإمام الشافعي وأحمد واجبة واختار هذا القول الإمام البخاري. وقال الشيخ ابن باز: الصواب أن العمرة واجبة مرة في العمر كالحج، وهذا هو المفتى به. والعمرة مكونة من 4 أشياء كما قدمنا. أما الحج ففيه أكثر من 4 أشياء وأكثر وأوسع، فهو مركب من إحرام وطواف وسعي وحلق أو تقصير ووقوف بعرفة ومبيت مزدلفة ومبيت منى ورمي الجمار. ورمي الجمار والحج يختص بوقت معين وأيام محدودة، وهي أيام الحج. والعمرة ليس لها وقت محدد، تكون في جميع الأوقات كما أسلفنا. وبالله التوفيق والسداد.
أحسن الله إليكم وبارك فيما قلتم ونفع بعلمكم المسلمين بهذه الإجابة. أيها الأحبة الكرام، نأتي إلى ختام هذه الحلقة من حلقات البرنامج اليومي نور على الدرب. كان فيها مجيبا على أسئلتكم معالي الشيخ الأستاذ الدكتور أحمد بن علي سير المباركي، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء، فشكر الله له. الشكر لكم أنتم أيضا أيها الأحبة الكرام على طيب الاستماع والإنصات. كما يسعدنا أن نستقبل أسئلتكم على هاتف البرنامج 0534-700-700 من خلال الرسائل النصية فقط. إليكم هذه التحية من زميلي عثمان بن عبد الكريم الجويبر، مسجل هذا اللقاء، وإلى الملتقى بإذن الله تعالى في حلقة قادمة. استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين.
البرنامج من إعداد وتقديم سلطان ابن ربيع ربيع،
تنفيذ
عبد الله ابن عبد العزيز العنقري.